بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفار، أحمده سبحانه على فضله المدرار، وأشكره جل في علاه على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد والإقرار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن سار في طريق من الأخيار. ثم أما بعد، فأهلًا وسهلًا بكم جميعًا في هذه اللقاءات المباركات وفي هذه المجالس النافعات التي نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن تكون لنا ولكم من الباقيات الصالحات. إخواني الأفاضل، أخواتي الفاضلات، إن مما حرصت عليه شريعتنا الغراء وملتنا السمحاء تقرير المصالح وإرساء الحقوق واستقرار الأمن ووحدة الأمة وتماسكها وقوتها. ولأجل هذا المعنى وتقريره جاء ما يتعلق بأحكام الولاية والإمارة من الأحكام التي تتعلق بولاة الأمر، ومنها هيبة ولاة الأمر ومكانتهم وترسيخ ذلك في المجتمع لما في هذا الأصل من حفظ الأنفس وحفظ الحقوق وحفظ الدماء وإقرار الأمن ودوام الاستقرار. ولذلك كثير من المصالح إنما تتحقق بوجود ولاة الأمر وهيبتهم ومكانتهم في المجتمع. الإمام القرافي من أئمة المالكية في كتاب الفروق قال: المقاصد الشرعية والمصالح إنما تتحصل بهيبة ولي الأمر في نفوس الناس. بل الماوردي رحمه الله في كتاب الأحكام السلطانية لما تكلم عن صفات ناظر المظالم، يعني في هذا العصر يكون رئيس المحاكم أو الشرطة الذي ينظر في مظالم الناس، قال: ينبغي أن يكون جليل القدر عظيم الهيبة. إذا كان هذا في ناظر المظالم فكيف الحاكم؟ ولذلك رسخت الشريعة هذا المعنى ترسيخا عظيما. وقد خالف فيه فرق في الزمان الأول وفي هذه الأزمنة المتأخرة، واشتهر في الأزمنة المتقدمة الخوارج على رأسهم ذو الخويصرة الذين دعوا للخروج على الحاكم المسلم وما يتبع من ذلك من زوال الهيبة والمكانة. وفي هذه الأعصار سلك مسلكهم الليبرالية في تأصيلات منظرينهم، كما نظر قائدهم ومنظرهم جون لوك بأنه يحق للناس محاسبة الحاكم ونزعه وبيان عيوبه، مع أن الطرفين الخوارج والليبرالية أقصى اليمين وأقصى الشمال، ولكن اتفقوا على هذا الباطل في التعامل مع الحاكم المسلم. كما قال بعض السلف عن أهل الأهواء: اختلفوا في الأسماء واتفقوا في السيف، أي في الخروج على الحاكم. ونحن في هذه المحاضرة أردنا أن نشير إلى ما جاء من النصوص الشرعية في تعضيد هذا الأصل العظيم، وهو رعاية هيبة ولاة الأمور. فكم من النصوص التي يغفل عنها الناس، يريد منها الشارع أن ندرك هذه الهيبة. من ذلكم ما جاء في حديث معاذ، وتأملوا في هذا الموعود العظيم. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمسة من فعل واحدة منهن فهو ضامن. وذكر منها: ورجل يدخل على وليه يريد تعزيره وتوقيره. خمسة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ضامنون. قال الشراح: أي يضمنون الجنة بهذا الصنيع. ومن جملة هذه الأشياء الخمسة الرجل الذي يوقر السلطان الحاكم المسلم، الذي يدخل عليه لتوقيره، لتعزيره، أي بيان مكانته وتعظيم شأنه. وإن لم يكن ثم فضل في هيبة ولي الأمر المسلم إلا هذا الحديث لكفى، ولكن هناك الكثير. أيضا من الأحاديث في تقرير هذا المبدأ العظيم ما جاء في حديث أبي بكرة، وفيه أن الجزاء من جنس العمل. فقال: من أهان سلطان الله أهانه الله، ومن أكرم سلطان الله أكرمه الله. فالجزاء من جنس العمل، وهذا أورد في سياق الإنكار على ابن على أبي بلال، لما جاء ابن عامر يخطب يوم الجمعة ولبس ثياب رقيقة، فقال: انظروا إليه يلبس ثياب الفساق. فقال له أبو بكر الذي تخرج من مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم وعرف الأصول الشرعية، قال له: اسكت، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله أهانه الله. وهذه تربية عظيمة أخذها من مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم. فالجزاء من جنس العمل. ولذلك الناظر في تاريخ الخوارج الذين سعوا في إهانة الحاكم والخروج عليه والكلام عليه، أن الله أهانهم بانقطاع شأنهم على مر التاريخ، وأن الله سبحانه وتعالى يسلط عليهم من يهينهم بالقتل والتعذيب وغير ذلك. وأيضا مما يعضد هذا الأصل ويدل على مكانة ولاة الأمر في الإسلام، قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون بعدي سلطان من التمس ذله ثغر ثغرة في الإسلام لا تقبل له توبة حتى يعيدها كما كان. انظروا إلى عظمة هذا الحديث، يعني الذي يسعى إلى التقليل من شأن الحاكم والكلام عليه فإنه ثغر في الإسلام ثغرة لما في ذلك من الأمن والاستقرار الذي يكون ببقاء الحاكم المسلم وهيبته. قال ولا يقبل له توبة حتى يعيدها كما كان، أي حتى يعيد التوقير وحتى يسد هذه الثغرة التي فتحها. وأيضا في السنة مما يدل على رعاية هيبة ولي الأمر إظهار هيبة ولي الأمر أمام الكفار كما فعل المغيرة بن شعبة في حادثة الحديبية لما جاء بن مسعود الثقفي يناقش النبي صلى الله عليه وسلم، والمغيرة بن شعبة واقف عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم في حراسة النبي صلى الله عليه وسلم وبيده السيف وعلى رأسه المغفر، فكان ابن مسعود الثقفي يحاول أن يلمس لحية النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما كان يهوي بيده ليلمس لحية النبي صلى الله عليه وسلم يضربه المغيرة بن شعبة بطرف السيف، يقول أخر يدك عن لحية النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم في التعليق قال وفي هذا تعظيم ولي الأمر، تعظيم ولي الأمر وإظهار الهيبة له مع المخالف ومع العدو. عمر بن الخطاب لما ذهب إلى بلاد الشام واستقبله معاوية في موكب عظيم، فقال له عمر رضي الله عنه لما صنعت هذا؟ كان عمر لا يريد هذه الأبهة وهذا، فقال إن في هذه الأرض جواسيس للعدو، فإذا رأوا عز السلطان هابهم ذلك، إذا رأوا هيبة السلطان هابهم ذلك خافوا. ولذلك الواجب على المسلمين اليوم أن يبرزوا شأن الحاكم المسلم، لا أن يظهروه ضعيفا كثير المثالب وكثير العيب كما تفعل الخوارج ومن سلك مسلكهم. وأيضا مما جاء في السنة من تأصيل هيبة ولاة الأمر طريقة النصيحة، كيف ينصح الإنسان الحاكم المسلم إذا أخطأ؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية ولكن ليأخذ بيده ويخلو به، فإن قبل منه فذاك وإلا أدى الذي عليه. فالسنة في نصيحة الحاكم أن تكون سرا لا أن تكون في العلن، وهذا لبقاء هيبة الحاكم، لأن النصيحة في الملأ فضيحة، إذا كان الشخص العادي لا يرضى أن ينصح أمام الناس فكيف الحاكم المسلم؟ كيف ينصح الحاكم المسلم على المنبر في خطبة جمعة ولا في درس ولا في منصات التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك وإنستغرام؟ الحاكم المسلم له نواب وزراء مكتب، عندك نصيحة تقدمها بالطريقة الشرعية، أما النصح العلني فهذه طريقة الخوارج التي تزعزع الاستقرار في بلاد المسلمين، ولذلك حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منها السلف، وكانوا يرون أن قعدة الخوارج أخبث من الخوارج، الخوارج القعدية أحد فرق الخوارج الذين لا يخرجون بالسيف ولكن يخرجون باللسان، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: قد تسبق فتنة اللسان فتنة السيف. ولذلك يسد هذا الباب. وأيضا من تقرير هذا الأصل وهو هيبة ولاة الأمر ما جاء من النصوص الكثيرة من الدعوة إلى طاعة ولاة الأمر وعدم الخروج عن الجماعة، كما قرأنا في صلاة العشاء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. في حديث ابن عمر في صحيح البخاري: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية. لأن عدم السمع والطاعة، لو كل واحد بحريته ويتنكب عن الأوامر وما يضبط به البلد لحدثت فوضى في هذا الباب. وأيضا من الأصول الشرعية في تقرير هيبة ولاة الأمر تحريم الغيبة. الغيبة محرمة: ولا يغتب بعضكم بعضا، والنميمة محرمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أعظم غيبة هي غيبة الأمراء والعلماء. إذا كانت الغيبة للأشخاص العاديين غيبة، لكن تتضاعف إذا كانت هذه الغيبة للأمراء، أن يغتابهم ويذمهم ويتكلم عليهم ويسعى بالفتنة عليهم، هذا باب شر عظيم. الأصل أن الإنسان يعظم ويوقر. وأيضا مما يؤكد هذا الأصل الشرعي عدم الافتيات على ولاة الأمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه. في قصة أبو عبيدة مع عمر بن الخطاب قال: لو شئت ما حدثت. ولي الأمر له أمور عامة في الدولة لا تترك لأحد الناس، ولو تركت لأحد الناس لحدثت فتنة، كما قال الحسن البصري: قال: هم يلون من أمرنا الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود. هذه الأمور لولاة الأمر. لو شاء اليوم من شاء كل واحد يقيم الحدود على الناس ويعزر، وكل واحد يقول أنا بجاهد ويطلع من غير إذن ولي الأمر، لصارت فوضى. ولذلك هذه الأمور مقيدة. حتى قنوت النوازل في المساجد ما يشرع إلا بإذن ولي الأمر. هذه أمور عامة تكون في البلد، لا يفتات الإنسان على ولاة الأمر. التعليم، التدريس، إذا ولي الأمر أذن لفئة معينة خلاص هم اللي يدرسون، يلتزم الإنسان بما جاء في ذلك. خصص ولي الأمر أناس خاصين في السياسة الخارجية، وزراء مخصصين يتكلمون في الأمور السياسية، ما لك ولها؟ لماذا تتدخل فيما لا يعنيك؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا كله من رعاية هيبة ولاة الأمر، أن تحفظ التخصصات ومن ينوبون عن ولاة الأمر في هذه القضايا. وأيضا من تعضيد هذا الأصل المهم وهو رعاية هيبة ولاة الأمر الدعاء لهم: خير أمرائكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، تصلون عليهم تدعون لهم. لماذا؟ لأن هذا يعظم من الهيبة والعلاقة الوطيدة التي تكون بين الرعية والحاكم. ولذلك يقول البربهاري في كتاب السنة، شرح السنة رحمه الله: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، يعني مبتدع. وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة. لذلك قال الفضيل بن عياض: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان أو ادخرتها للسلطان. وكذلك الإمام أحمد جاء عنه ذلك، وهذا تقرير لهذا الأصل. وأيضا من تقرير هيبة ولاة الأمر نهي السلف عن سب ولاة الأمر، تربية الناس على هذا الأمر. أنس بن مالك يقول: أوصانا كبراؤنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر عدة وصايا. قال: لا تسبوا ولي الأمر ولا تغشوه. هذه وصية الصحابة، تربية من كبار الصحابة لبقية الصحابة، وتربية لهذه الأمة. ولذلك قال عبد الله بن عكيم رضي الله عنه الصحابي الجليل، قال: نشر معايب الحاكم إعانة على دمه. لأنك تهيج الناس، تهيج الغوغاء ضد الحاكم. ولا يتدخل الإنسان أيضا فيما يقرر الحاكم من القرارات التي يرى الحاكم ما لا يراه أحد الناس. المصالح التي يدركها الحاكم، الحاكم يتخذ قرارات داخلية خارجية على مستوى الدولة، الناس يعرضونه كأن مساحة نقاش ويتكلمون عن هذه الأشياء، وهم لهم وزراءهم ومستشاروهم في هذا الباب. فلا يخوض الإنسان في مثل هذه الأمور، لأن ذلك يخالف الهيبة التي هي لولاة الأمر. وليحذر الإنسان ما يشيع بين بعض الناس من الحين والآخر من الكلام على ولاة الأمر ومن الكلام على وزرائهم. والإنسان مأمور بالصبر حتى لو على أثره، حتى لو ولي الأمر كان فاسق فاجر، الإنسان يسمع ويطيع، هذا شرع الله سبحانه وتعالى. والشريعة ما عظمت من شأن الحاكم إلا لأن في ذلك الاستقرار والطمأنينة للناس. وكما قال الأول: إمام غشوم ولا فتنة تدوم. انظروا إلى البلاد التي فقدت ولاة الأمر واختل فيها الأمن، كيف يعيشون؟ سفكت الدماء، ذهبت الأعراض، بلاد بنيت سنوات وعمرت، لما حدثت هذه الخلافات ذهب الخير. فالإنسان يعيش اليوم في نعم، نعمة واستقرار ومقدرات وخيرات لا يكاد الإنسان يجدها في بقعة من بقاع الأرض. اليوم دولة الإمارات بفضل الله عز وجل صارت مأوى أفئدة فئام من الناس من أقطار الأرض يأتون إليها، لأنها صارت أكبر واحة أمنية واقتصادية في العالم بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بالجهود المباركة الموجودة. فالإنسان يحرص أن يرعى هذه الأصول الشرعية العظيمة التي ما جاءت في هذه النصوص ولا جاءت في آثار السلف إلا لأثرها العظيم. يعني طاووس يقول: من السنة أن يوقر الإمام والعالم والوالد وذو الشيبة. وكانوا يحذرون، عبد الله مبارك يقول: من تكلم على العلماء ذهبت آخرته، ومن تكلم على الأمراء ذهب دنياه، ومن تكلم على الإخوان ذهبت مروءته. فكانوا يقررون مثل هذا الأمر. ونقل ابن حزم رحمه الله الاتفاق على هذا الأمر، وهو مسألة توقير الحاكم ورعاية الحاكم. فيحرص الإنسان أن يطبق هذه الأصول الشرعية، وهذه عبودية لله، نعتقد ذلك عبادة لله عز وجل. لا يقول الإنسان هذا الكلام مجاملة أو لحظوظ نفس أو تقرب للسلاطين، لا، بل نتعبد الله سبحانه وتعالى بهذا، لأنه شرع الله عز وجل، كلام الله عز وجل، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي أن يعرف وأن يطبق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للطاعات، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات، إنه لذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.